غربي سيؤدي إلى انهيار النظام القانوني والأخلاقي القائم على ميثاق الأمم المتحدة. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة محذرا من التداعيات الإنسانية لحرب الإبادة. كذلك استنكرت كل من ألمانيا وسويسرا وهولندا والنرويج وإيرلندا وروسيا وكوبا وفنزويلا تجدد عدوان الاحتلال على قطاع غزة، كما نددت كل من قطر والسعودية والكويت ومصر والجزائر والعراق بعودة ضربات الكيان الوحشية وإراقة دماء الأبرياء. بدورها دان الأزهر الشريف بأشد العبارات عدوان الاحتلال على سكان غزة أثناء نومهم في خيامهم بمجازر جديدة غالبية ضحاياها من الأطفال والنساء. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد أكثر من 400 شخص في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 174 طفلا و89 امرأة و32 مسنا، فضلا عن إصابة أكثر من 500 آخرين. أكد مختار بلدة حوش السيد علي اللبناني أن مصالحي هيئة تحرير الشام يحتلون 5 كيلومترات من البلدة ويقومون بعملية سرقة للمنازل، فيما قالت مصادر محلية أن الجيش لم يدخل الجزء الذي يتموضع فيه المسلح. للمزيد حول تطورات الأوضاع عند الحدود السورية اللبنانية نستمع إلى التقرير التالي.
بجمر تحت الرمادي يمكن وصف الأوضاع المتوترة على الحدود السورية اللبنانية، لا سيما في منطقة الهرمل وبلدة حوش السيد علي شمال شرقي لبنان. أيام استمرت خلالها المواجهات بين الجيش اللبناني من جهة والقوات التابعة للإدارة الجديدة في سوريا، وأسفرت عن شهداء وجرحى تخطوا العشرات من الأهالي والمدنيين. انتهت بشبه الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب المسلحين من الجانبين تمهيدا لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة. مصادر محلية أكدت أن المسلحين السوريين استغلوا حالة وقف إطلاق النار وأقدموا على اقتحام أجزاء من بلدة حوش السيد علي ليوسعوا المساحة التي سيطروا عليها في البلدة، مساحة قال مختار البلدة محمد ناصر الدين إن المسلحين سيطروا على 5 كيلومترات حتى الساعة من البلدة. المصادر قالت إن المسلحين أنفسهم قاموا بسرقة منازل الأهالي وعمليات نهب للمنازل، كما أقدموا على إحراق منازل عدد من المواطنين ما أثار حالة من القلق بين السكان. التطورات الأخيرة دفعت الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى التأكيد على أن ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر ولا يمكن للبنان قبول استمراره، مشيرا إلى أنه أعطى توجيهاته للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران. تحشيدات من الطرفين تتحدث عنها مصادر محلية قالت إن القوات التابعة للإدارة السورية الجديدة أرسلت تعزيزات إضافية واستولت على المدرسة الرسمية اللبنانية في البلدة، ما أسفر عن تهجير أكثر من 500 عائلة كانت تسكن في المنطقة نتيجة تعرض منازلهم للإحراق والنهب خلال العملية العسكرية. من الجانب اللبناني تحدثت مصادر عن وصول الفوج المجوقل إلى مدخل البلدة وأنه يتحضر للدخول إلى أحياء البلدة من الجهة اللبنانية، وسط أنباء عن عملية دقيقة لتحديد الحدود بين البلدين داخل البلدة، مع تقديم المختار خارطة البلدة التي توضح الحدود بدقة إلى الجانب اللبناني. تعزيزات عسكرية أخرى استخدمها الجيش اللبناني لمدينة الهرمل شرقي لبنان حيث شهدت اشتباكات عنيفة أسفرت عن خسائر.
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب وإصابة 3 آخرين برصاص قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. واقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال حي كفر سبا بمدينة قلقيلية وأطلقت الرصاص على الشاب الشهيد الذي كان من المقرر عقد حفل زفافه بعد عيد الفطر، كما استشهد أسير محرر في بيت لحم متأثرا بجراحه. وفي جنين اقتحمت دبابات إسرائيلية برفقة قوة من المشاة المدينة ومخيمها، فيما أجبرت قوة الاحتلال نحو 200 عائلة فلسطينية على النزوح من مخيم طول كرم والأحياء المجاورة له خلال اليومين الماضيين. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية نوعية استهدفت قاعدة نفاتيم الجوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أوضح أن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرد صوتي من طراز فلسطين 2، مضيفا أن صنعاء ستوسع دائرة أهدافها خلال الأيام المقبلة ما لم يتوقف العدوان على غزة. وكانت صافرة الإنذار دوت في بير السبع وديمونا ومناطق عدة في جنوب الأراضي المحتلة، فيما اعترف جيش الاحتلال أن تفعيلها جاء بعد إطلاق صاروخ يمني. استهدفت الطائرات الإسرائيلية عددا من مواقع ومقرات عسكرية قرب العاصمة السورية تقع في تل المانع بمحيط مدينة الكسوة في ريف دمشق. كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء أمس ثلاث غارات على قواعد عسكرية في محيط مدينة درعا جنوبي سوريا، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بينهم أطفال وسيدة. وقالت وسائل إعلام إن انفجارات عنيفة دوت في مواقع ومساكن عسكرية في درعا نتيجة الغارات الجوية التي بلغت أكثر من 30 غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تدين بشدة الجولة الجديدة من العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة. أكثر من 400 شهيد معظمهم أطفال ونساء في استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعية بغزة. قوة اليمنية تستهدف قاعدة نيفاتيم الجوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصاروخ فرد صوتي. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن استماعكم ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم وعطرها بعبق الإيمان وضوعها بأريج محبة أهل البيت عليهم السلام ومودتهم.
نجدد اللقاء مع حضراتكم من خلال جولة أخرى بين خمائل الشعر الولائي ورياضه عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
أملين أن تمضوا معنا أوقاتا مترعة بكل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. كونوا معنا.
أيها الأطائب، أيها الأكارم، في حلقة اليوم نتوقف عند حياة وشعرية الشاعر المصري المعاصر أحمد محمد الأبياري الكناني المصري، الذي ولد عام 1868 في قرية من قرى محافظة الغربية بمصر، وحفظ القرآن الكريم في قريته، ثم التحق بدار العلوم الخديوية في القاهرة وتخرج منها عام 1894، ثم عمل مدرسا للغة العربية بالمدارس الأميرية فيها، ونشر قصائده في مجلة الأستاذ وأيضا مجلة الهداية الإسلامية.
له ديوان شعر ضم مختلف أغراض الشعر، وله أيضا كتاب إيناس الجلاس بتشطير وشرح قصيدة أبي فراس، وله أبيات من ضمن قصيدة يرثي بها الزعيم المصري مصطفى كامل، وهو سياسي وكاتب مصري كان من المناهضين للاستعمار الإنجليزي والمنددين به وبجرائمه. الشاعر هنا يشير إلى هول الفاجعة التي حلت بمصر بموته، ويشبهها بكربلاء، خاصة أن مصطفى كامل قد مات في المحرم، لتبقى كربلاء عنوان الحزن الأزلي، ومحرم هو الشفق السرمدي الدامي، والحسين عليه السلام هو المثل الأعلى والقدوة لكل ثائر ضد الظلم والطغيان.
أيها الأفاضل، أيها الأعزاء، للشاعر أحمد الأبياري أو الكناني قصيدة في الإمام الحسين عليه السلام يناجي فيها مشهد رأس الحسين عليه السلام في مصر، ويؤكد أن هذا القبر اكتسب الشرف والعزة والرفعة من موضع الرأس الشريف، وأنه غدا مزارا يأمه محبو آل البيت في أرض الكنانة، ومن هذا المزار يسطع النور كأنه ضياء الشمس، ويفوح منه عطر فاق المسك عبقا وطيبا.
والحسين هو ابن الأرومة الطيبة، فجده شرف للحجاز، وأمه الزهراء البتول التي كانت سيدة نساء العالمين على مر الدهور. وأما أبوه فهو مدينة العلم وبليغ العرب بعد النبي صلى الله عليه وآله، وأقضى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي قضى على رؤوس الكفر والشرك والنفاق في وقعاته الشهيرة، وهو ملاذ المستغيثين الذي لم يخب من استجار به، وهو إلى ذلك مفرج الهموم عن الحزانة والمكروبين وسند الأيتام. يقول الشاعر أحمد الأبياري في قصيدته هذه:
يا ضريح الحسين إنك أدرى أن من فيك فاق في الحسن بدرا، يا ضريح الحسين قد نلت عزا وبه قد علوت جاها وقدرا، صرت في مصر كعبة لبنيها إذ حباك الحسن فضلا وفخرا، نوره ساطع كشمس نهار وشذاه ازدرى شذا المسك عطرا، جده شرف الحجاز وهذا من قديم الزمان شرف مصر.
أمه فاطم البتول التي فاقت نساء الورى عفافا وطهرا، وأبوه باب العلوم علي ومبيد الكفار كرا وفرا، كل من كان يحتمي بحماه حاشا والله أن يرى بعد ضرا، كم حزينا قد أمه مستجيرا فغدا حزنه سرورا وبشرا، وأخي كربة أرادا فراجا بدل الله عسره بعد يسرا.
أيها الإخوة والأخوات، متابعين الأعزاء والأحباء، حول الطابع الذي يغلب على قصائد الشاعر أحمد الأبياري نبث لحضراتكم فيما يلي الحوار التالي الذي أجريناه مع ضيفنا الكريم، ندعوكم للاستماع.
مستمعنا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفي الدكتور عبد الرحمن قرقان، الشاعر والناقد الأدبي من العراق. دكتور سلام عليكم، وتفضلوا، ما هو الطابع الذي يقلب على قصائد الشاعر أحمد الأبياري في الإمام الحسين وأهل البيت سلام الله عليهم عموما، ويعني كيف ترون أسلوبه في هذا الطابع الذي يهيمن على أشعاره؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ووفقكم وأنتم تتابعون هذا البرنامج الثقافي النوعي الذي يعنى بالشعراء الملتزمين. والشاعر الذي التفتتم إليه اليوم هو شاعر من مصر، من مخضرمي القرنين 19 و20، قد ولد سنة 1868 ميلادية وتوفي سنة 1934 ميلادي، ووفاته بعد وفاة أحمد شوقي بسنتين تقريبا. فهو من الشعراء الذين كتبوا القصيدة التقليدية، و أحمد محمد الأبياري الكناني المصري، من الذين تتلمذوا على ثقافة المشايخ الكريمة في عهود التعليم الماضية، فقد حفظ القرآن الكريم والتحق بالمدارس التقليدية بدار العلوم في القاهرة، وعمل مدرسا للغة العربية، ونشر قصائد له في مجلة الأستاذ ومجلة الهداية الإسلامية في مطلع القرن الماضي، وعني بتمثل الثقافة العربية الإسلامية في جذورها الأولى، ولذلك عرفت عنه القصيدة الملتزمة، وأحسب أن شعره يعد في عداد شعر العلماء، لأن عنايته بالثقافة الإسلامية وبالعلوم الإسلامية في مؤلفاته التي صدرت عنه وهي ليست قليلة تكشف عن ذلك. ثم أن شعره الإسلامي منه بخاصة ينم عن هذا المذهب الذي أقصده، وأخص من شعره الإسلامي شعره الحسيني، فله قصائد كثيرة في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. يعني حين أقرأ قصيدته التي يقول فيها: يا ضريح الحسين إنك أدرى أن من فيك فاق في الحسن بدرا، يا ضريح الحسين قد نلت عزا وبه قد علوت جاها وقدرا، صرت في مصر كعبة لبنيها إذ حباك الحسن فضلا وفخرا، نوره ساطع كشمس نهار وشذاه ازدر شذا المسك عطرا، إلى آخر القصيدة، وهي من قصائده المشهورة في هذا الاتجاه. وهناك قصيدة أخرى له في الاتجاه نفسه وباللغة نفسها، يعني ينهج النهج نفسه، يقول فيها: شهر المحرم فيه المسلمون رموا، بحادث منه وجه الكون مغبر، فيه قد استشهد اثنان فواحدهم في كربلاء وثان فيك يا مصر، يا مصر قد مات من كنت اتقيت به شر العدا فنأى عن حيك الشر. وبالمجمل هو في قصائده الحسينية يتمثل الحسين رمزا إنسانيا لبني آدم، ويتمثل واقعة الطف موقفا علويا حسينيا مدهشا، يعيد للحياة معنى الحرية والكرامة حين يقف المرء منها موقف الوجود أو الفناء. ولذلك يستحضر في قصائده الحسينية موقف الإمام الحسين وآل الحسين في الطف استحضارا يقدمه لمتلقيه درسا في الكرامة وفي الحرية وفي النبل الإنساني. ومن هنا توزعت خصائص شعره على صفات فنية وأخرى موضوعية. أما الصفات الموضوعية فتتمثل في أن مرجعيته قرآنية نبوية سيرية، وحين أقول سيرية أقصد تنهل عن السيرة النبوية والسيرة العلوية وسير آل البيت عليهم السلام. وحين أقول فنية فإن قصيدته تصدر عن ثوابت القصيدة العربية الإسلامية في عصور ازدهارها الفني الموضوعي، يعني عصور الالتزام بثوابت عمود الشعر معجما مألوفا وإيقاعات مستقرة في الذائقة والتلقي، وصورا بيانية وبناء موضوعيا، وعناية بأن الشاعر يقدم النص محتفلا بعصره وواقعه، جاعلا من ذلك الاحتفاء تمثلا للحظة التي يعيشها. ولذا حظي في عصره وزمانه بعناية الجمهور العام وبعناية المتلقين. أما حين نلتفت إليه اليوم في عصرنا الراهن فنجد أن القصيدة الإسلامية فنيا تجاوزت نهجه في الكتابة إلى ما هو إلى جديد لم يكن معروفا، والتفتت إلى العناصر الموضوعية التفاتات صار المتلقي يتأثر بها أكثر، لأن العصر الذي نعيشه عصر عناية بالفني وعصر عناية بما يبعث على الإقناع. شكرا جزيلا.
نعم مستمعينا الأكارم، كان معنا الدكتور عبد الرحمن قرقان الشاعر والناقد الأدبي من العراق، شاكرين حضوركم معنا.
أيها الأحبة، ما زلنا معكم وبرنامج شعراء أهل المودة الذي يأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ابقوا مع هذا البرنامج ولهذا الشاعر أبيات أخرى من القصيدة السابقة في مدح الإمام الحسين عليه السلام، نستعرضها لكم بعد الفاصل، فابقوا معنا.
إخوتنا أخواتنا أحباءنا أعزائنا، يقول الشاعر أحمد الكناني في نهاية القصيدة التي استعرضنا طائفة من أبياتها قبل الفاصل، متوسلا بالإمام الحسين عليه السلام ومنزلته عند الله لقضاء حاجته، مشيرا إلى نسبه المتصل بالشجرة النبوية المباركة، وطالبا من الله تعالى أن يكون هذا الإمام شفيعه في غفران ذنوبه التي أثقلت ظهره، فيما قلت حسناته فثقلت بذلك كفة سيئاته، ولم يبق من شفيع له سوى الإمام وجده صلى الله عليه وآله وسلم، الشافعي للبرايا والمغيث للعصاة، فهما عدته وهما المجيران له من ذنوبه التي تربو على العد والحصر. ثم يختم قصيدته بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ويقول:
يا ابن بنت النبي قد أثقلتني سيئاتي ولم أجد لي عذرا، كل هذا وإنني لم أقدم حسنات بها أحصل أجرا، غير أنني من نسل جدك طه أكرم الرسل والخلائق طرا.
أحمد المرتضى شفيع البرايا، من غدا للعصاة غوثا وذخرا، فهو كنزي وعدتي ومجيري من ذنوب تفوق عدا وحصرا، فعليه يا رب صل وسلم كلما قد قضيت في الخلق أمرا.
أيها الأعزاء، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع نتاجات الشعراء من أهل المودة، تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا لكم على كرم متابعتكم.
راجينا أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا أضفتم فيها شيئا إلى معلوماتكم حول مدى إسهام الشعراء في نشر رسالة أهل البيت عليهم السلام.
حتى نعاود اللقاء بكم في أمان الله.
في أمان الله وحفظه ورعايته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبتعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. نطلع وإياكم على حكاية من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية والتي تمنح إشاراتها وإثارتها ندى ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح على النفوس. فتكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. واستبان الحق كان في قديم الأيام والأزمان تناقل أهل الحكمة والقصص وجميل البيان قصة جندب ابن عبد الله الأزدي الذي قاتل مع أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في واقعة الجمل يوم أيقن أنهم جماعة نكثت عهدها وبيعتها لإمام زمانها وخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرجت بأسيافها قاصدة قتاله وإحداث الفتنة في الأمة، وهو الذي شهد مع أمير المؤمنين واقعة صفين يوم خرج ابن أبي سفيان عن بيت الطاعة لإمام زمانه بجيش من القاسطين، فشق عصا المسلمين بعد اجتماعهم على بيعة وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو المخصوص بالوصاية والولاية والخلافة من بعده بنص ووصية من رسول الله دون أحد من الصحابة. شهدت مع علي الجمل وصفين، لا أشك في قتال من قاتله حتى نزلت النهروان. النهروان هي الواقعة التي اجتمع فيها المارقون عن طاعة إمام زمانهم يوم اعترضوا عليه قبول التحكيم في واقعة صفين، بعد أن كانوا هم الذين فرضوا عليه القبول بذلك، يوم انطلت عليهم حيلة ابن النابغة عمرو بن العاص برفع المصاحف فوق الرماح. هذه وقائع شهدها جندب ابن عبد الله الأزدي، فأذعن وسلم لأحقية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، لكنه يوم النهروان راوده الشك. قراؤنا وخيارنا نقتلهم؟ إن هذا الأمر عظيم. هكذا حدث جندب نفسه يوم رأى أن من يقف في الجيش المقابل يوم النهروان هم قراء القرآن وحفظته ومعلموه في مساجد الكوفة، ولكن كيف يترك صفوف الجيش دون أن يفضح شكه وتردده في دخول المعركة أو أن يرميه القوم بالجبن؟ فتناول طهورا أي إبريق ماء ليوحي لمن يراه أنه يقصد قضاء حاجته، ولما ابتعد عن موقع الحرب واستقر في زاوية نائية عن الصفوف ركز رمحه في الأرض ووضع ترسه عليه وجلس تحت ظل الترس مستغرقا في تفكيره وعما عليه أن يصنع. ماذا بعد التنصل عن نصرة علي يا جندب؟ أتنأى بنفسك عن ولي الله بعد أن جاهدت أعداءه عن يقين بأحقيته؟ أي عاقبة تختارها لنفسك؟
أتجحد حق أمير المؤمنين وأنت العالم عن يقين أنه مع الحق والحق معه يدور معه حيثما دار؟ ولكن كيف لي أن ألطق سيفي بدماء خيار أهل الكوفة؟ إنهم قراء القرآن وحفظته. وفجأة رأى جندب أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قادما نحوه، فاستقام واقفا في حضرة الإمام فحياه. رد الإمام تحيته ثم طلب منه الطهور فناوله إياه بعد أن ملأه من ساقية النار. ولما عاد الإمام عليه السلام جلس تحت ظل الترس، فالتفت جندب إلى فارس مقبل نحوهما. وقف الفارس بين يدي الإمام ثم قال وهو يلهث: يا أمير المؤمنين، قد عبر القوم وقطعوا النار. اضطرب جندب، نظر للإمام فوجده على طمأنينته المعهودة يرد على الفارس: كلا، ما عبروا. قال الفارس وهو يصر على قوله: بلى، والله لقد فعلوا. فقال عليه السلام بذات الطمأنينة: كلا، ما فعلوا. وقدم فارس آخر ينادي: يا أمير المؤمنين. ولما دنا من الجمع قال: يا أمير المؤمنين، قد عبر القوم. فقال الإمام عليه السلام: كلا، ما عبروا. قال الفارس: والله ما جئتك حتى رأيت راياتهم وأثقالهم عبرت النهر نحونا. فقال الإمام عليه السلام: والله ما فعلوا، وإنه لمصرعهم ومهراق دمائهم. فارسان يقبلان نحو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ليخبراه بخبر قد شاهداه بأعينهم، لكن الإمام يصر على أنه لم يحدث، وجندب شاهد على كل هذا. لا بد وأن الله تعالى قد جمع جمعهم، وليدور حوارهم أمامي ليأخذ بيدي إلى جادة الصواب، ويسددني عز وجل في اتخاذ القرار الصائب. الحمد لله الذي بصرني هذا الرجل وعرفني أمره، فعلي هو أحد رجلين: إما رجل كذاب جريء، أو على بينة من ربه وعهد من نبيه. اللهم إني أعطيك عهدا تسألني عنه يوم القيامة، إن أنا وجدت القوم قد عبروا أن أكون أول من يقاتله، وإن كان القوم لم يعبروا أن أقيم على مناجزتهم وقتالهم. بهذه الكلمات كان يحدث جندب ابن عبد الله الأزدي نفسه لما امتطى جواده ليتبع الفارسين، ويحدوه الشوق إلى لحظة استبيان الحقيقة والخلاص من شيطان الشك. تنفس الصعداء وحلقت روحه جذلانة في سماء اليقين لما رأى الخوارج لم يعبروا النهر كما أخبر الإمام علي عليه السلام. نعم، إنهم الآن الخوارج دون شك ولا ريب بعين جندب، بعد أن جاءه البرهان من ربه. إنهم الآن المارقون بعين جندب وعلى يقين، قراء للقرآن لم ينالوا من قراءاتهم إلا لقلقة اللسان، ولم يبصروا من كتاب الله إلا الحبر والورق. انتبه جندب إلى يد دافئة تشد على كتفه، فالتفت وإذا به الإمام عليه السلام ممتطيا فرسه واقفا جنبه ويقول له: أتبين لك الأمر يا أخ الأزد؟ فاضت عينا جندب من الدمع لما عرف من الحق، ثم قال: أجل يا أمير المؤمنين. فبادره الإمام بالقول: فشأنك بعدوك، فداك أبي وأمي ومالي وولدي وكل كياني يا ولي الله وخليفة رسوله بالحق يا أمير المؤمنين. قالها جندب وقد تقطبت حاجباه وتطير الشرر من عينيه واحمر وجهه غضبا لنصرة الحق، فامتشق سيفه وغاص في صفوف الأعداء يضرب فيهم حتى سقط مغشيا عليه من شدة الجراح. أفاق جندب بن عبد الله الأنصاري فوجد نفسه في فسطاط جرحى جيش الإمام علي عليه السلام الذي نال الظفر على الأعداء، فحمد الله تعالى وأثنى عليه إذ نال الظفرين في الجهاد الأصغر والأكبر، إذ نصر ولي الله في ميدان الحرب وقتل أعداءه وقتل شيطان الشك الذي راوده في أحقية إمامه. نعم أيها الكرام، نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على نصرة الحق ومنابذة الباطل باتباع نبيه صلى الله عليه وآله والتمسك بنهج أهل بيته الطيبين الطاهرين. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، فكونوا على الموعد في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أخواتي المستمعين، أخواتي المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي فاسمع يا سميع مدحتي، وأجيب يا رحيم دعوتي، وأقيل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك الزهد اليسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح بالجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاضد، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عصي، ويعظم النعمة علي فلا أجادي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائل ولا يخيب آمل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى، وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولي، وحجتك على خلقك، وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، أجادك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبلي، مكنه دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا، وتذل بها النفاق وأهلا، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبطر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي. ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي، فأنا الظلوم وأنت ترحم حاليا. سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي. ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي، فأنا الظلوم، فأنا الظلوم وأنت ترحم حالي. سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك مناليا، ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري. نبدأه بالعناوين. الخارجية الإيرانية تدين بشدة الجولة الجديدة من العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة. أكثر من 400 شهيد معظمهم أطفال ونساء في استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعية بغزة. قوة اليمنية تستهدف قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية بصاروخ فرد صوتي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي بشدة الجولة الجديدة من الهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد سكان غزة، وذلك بضوء أخضر من الولايات المتحدة. وقال باقي إن هذه الهجمات هي استمرار لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مؤكدا مسؤولية جميع الدول والأمم المتحدة في وقف هذه الجرائم البشعة في غزة، وحذر من أن الصمت والتقاعس ستجعل الانتهاكات الفادحة وغير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية